لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
في إطار الاستعدادات لزيارة قداسة البابا فرانسيس إلى العراق من 5 حتى 8 من آذار مارس لعام 2021، أجرى موقع فاتيكان نيوز مقابلة مع الأب روني موميكا، كاهن أبرشية موصل للسريان الكاثوليك وعضو لجنة الشبيبة شبيبة سهل نينوى تهلل للبابا فرانسيس. حدثنا فيها عن معنى وأهمية زيارة البابا فرانسيس إلى العراق وعن نشاطات اللجنة. لنستمع إلى ما قاله.
مبارك آتي باسم الرب أشعنا في العلا. أكيد زيارة البابا فرانسيس إلى مناطقنا أو إلى بلدنا في البداية العراق الحبيب، البلد الذي هو متألم ينزف نتيجة الجراحات، الحروب، نتيجة الفساد، نتيجة العمليات الإرهابية التي كانت تسيطر عليه. ولكن زيارة البابا فرانسيس اليوم هي علامة رجاء لبناء عراق جديد، عراق مملوء بالمحبة، عراق القانون مثل ما كان في شريعة حمورابي. وأيضا زيارة البابا فرانسيس إلى العراق هي زيارة سلام، لأن البابا فرانسيس هو رجل السلام والذي دائما ما يتكلم ويدافع عن السلام، وخصوصا اليوم نحن بأمس الحاجة إلى قداسة البابا فرانسيس في بلدنا العراق، أنه يتكلم ويحكي ويكون هو رسول السلام في هذه الأرض التي فقدت السلام. وأيضا زيارة البابا فرانسيس إلى العراق هي دعم لكل الجهود التي تسعى لإحلال السلام في بلدنا العراق، وأيضا لحفظ كرامة الإنسان ولتقدير قيمته، وأيضا لنبذ الحروب ولنبذ الانقسامات الموجودة في هذا البلد. أيضا زيارة البابا فرانسيس إلى العراق لها أهمية خاصة من حيث الحوار بين الأديان واللقاء بين الأديان، وخصوصا أن قداسة البابا فرانسيس سوف يلتقي بآية الله العظمى علي السيستاني، الرجل الأعلى في الطائفة الشيعية المسلمة. هذا شيء جميل ويبعث بأمل ورجاء جديد لعراق منفتح على الأديان، لعراق أساسه محبة الآخرين. هذا الشيء نتمنى أن نشوفه بهالزيارة المباركة لقداسته. وأيضا زيارة البابا فرانسيس بالنسبة للمسيحيين تعني الكثير، خصوصا أنه قداسة البابا فرانسيس سوف يلتقي بالمكرسين والكهنة والأساقفة في كنيسة الشهداء، كنيسة سيدة النجاة في بغداد للسريان الكاثوليك. هذه الزيارة في هذه الكنيسة خصوصا هي دعم لكل المسيحيين، وخصوصا أننا نعرف نحن كنيسة سيدة النجاة في عام 2010 تعرضت لإبادة جماعية من قبل الإرهابيين عندما دخلوا إلى الكنيسة وأطلقوا النيران وفجروا نفسهم على المصلين، وذهب ضحيتها هذا العمل الإرهابي أكثر من 48 شهيد وكاهنين أيضا شهداء، وإضافة إلى المئات من الجرحى. هالزيارة في هالكنيسة المباركة هي رجاء لكل مسيحي. هالزيارة لهالكنيسة هي زيارة قداسة، لأن البابا فرانسيس هو رجل القداسة، هو الذي يبحث عن القداسة وفي تعليمه كله يتكلم عن القداسة، وسوف يدخل كنيسة مملوءة بقديسين. ونتمنى في القريب العاجل أن يعلن تطويب هؤلاء الكهنة مع رفاقهم 48. وأيضا زيارة البابا فرانسيس إلى مدينة أور إلى بعد مهم تاريخي، لأن البابا فرانسيس سوف يحقق حلم الباباوات الذين سبقوه، سوف يحقق حلم قداسة البابا مار يوحنا بولس الثاني الذي كان يحب أن يشارك العراقيين ويشارك في زيارة حج لهذه المنطقة. البابا فرانسيس هذا الرجل الكبير الشيخ المتواضع صديق الفقراء سوف يزور منطقة أور، منطقة أبينا إبراهيم، وهنالك في هذه المنطقة سيكون هنالك صلاة خاصة، وهالصلاة سوف تجمع بكل الأديان. وأيضا البابا فرانسيس بإصراره لزيارة مدينة الموصل وسهل نينوى لها طابع إيجابي على المسيحيين، وخصوصا نحن نعرف أن المسيحيين اليوم كانوا مهجرين من هذه المناطق، كانوا مبعدين من هذه المناطق لفترة دامت 3 سنوات، ابان هجوم العصابات الإرهابية داعش على منطقة سهل نينوى وبالأخص في مدينة قرقوش بغداد التي هي شاهدة على المسيحية وشهيدة بإيمانها ليسوع المسيح، وكل حجر في هالمنطقة المباركة وكل ذرة تراب في مدينة بغداد هي مشبعة ومروية بدماء الشهداء. وأيضا هالزيارة لهالمنطقة بحد ذاتها هي رسالة أمل للمسيحيين، لأنه المسيحيين العراقيين المؤمنين، أنا أقول وبكل صراحة المسيحيين العراقيين المؤمنين الذين يتمتعون بإيمان كبير بربهم يسوع المسيح، هم اليوم بحاجة ماسة لأن يقول لهم البابا فرانسيس عن قرب. نحن نعرف كنا في فكر البابا دائما، ولكن اليوم البابا فرانسيس عن قرب سوف يقول لهم أنا متضامن معكم، أنا بينكم، أنا في أرضكم، أنا أحملكم دائما في صلاتي. وهذا الشيء راح يكون في بغداد قرقوش، وراح يكون تشجيع، راح يكون تشجيع للمسيحيين حتى يستمروا في حياتهم ويكونوا شهودا أينما كانوا، إذا كان في داخل العراق أو في خارجه. هالزيارة أيضا راح تحمل طابع كثير إيجابي أن البابا فرانسيس سوف يزور مدينة موصل المنكوبة الذي سوف يصلي في كنيسة الطاهرة في حوش البيعة، هنالك سوف يلتقي بالقيادات الموجودة في المنطقة، وأيضا ستكون زيارة رائعة مملوءة بالرجاء لحتى ليس فقط للمسيحيين وإنما للمسلمين ولليزيديين ولكل الطوائف الموجودة في الموصل وسهل نينوى.
أبو نروني، حضرتك بلجنة الشبيبة، شبيبة نينوى تهلل البابا فرانسيس، فكيف عم بتعيشوا هالاستعدادات لهالزيارة كشبيبة؟
نعم صراحة لجنة الشبيبة، شبيبة سهل نينوى تهلل البابا فرانسيس، انطلقت هالشبيبة من قبل اللجنة العليا التي تهيئ لزيارة البابا فرانسيس في منطقة الموصل وسهل نينوى. هالفكرة كانت أنه نقوم نحن ككهنة مكرسين، كراهبات مكرسات، كرهبان، كعلمانيين نعمل مهرجانات خاصة تهيئ الشبيبة لاستقبال البابا فرانسيس، لأنه نحن نعرف أنه الجميع هو بحاجة لأن يعرف من هو البابا فرانسيس، ما هي تعاليم البابا فرانسيس عن الفقراء، كيف أن البابا فرانسيس هو صديق العائلة، كيف أن البابا فرانسيس يدافع عن حقوق الإنسان وصيانة كرامة الحقوق. اليوم نحن كان دورنا في لقاءات هالشبيبة أن نجمع هالشباب ونحاول بطريقة أو بأخرى عن طريق فيديوهات، عن طريق محاضرات، عن طريق مسيرات راجلة أنه نبين هالشي ونعرف الشباب عن البابا فرانسيس. وأيضا نحن اليوم كان هدف الشبيبة ولقاءاته أنه نشعر بالفرح الكبير الذي يغمر قلوبنا وقلوب الجميع، أنه هالفرح الكبير أنه يكون يعم ليس فقط على المنطقة وإنما على المحافظة كلها أو على العراق كله. فاليوم الشبيبة هم أمل المستقبل، هم أعمدة حية للكنيسة، فنحن اليوم بعملنا مع الشبيبة نكون نحن ننمو معه ومع بعضنا باتجاه يسوع المسيح.
العالم على مركب بطرس، البابا فرانسيس والجائحة، كان هذا عنوان مقال نشرته صحيفة الفينيري التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا لمناسبة مرور سنة على تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، موقعا عشرات آلاف الضحايا. سلط المقال الضوء على أبرز المواقف والكلمات التي صدرت عن البابا فرانسيس خلال العام المنصرم. أوضح المقال أن سنة مضت على الزيارة التي قام بها البابا إلى مدينة باري الإيطالية في 23 من شباط فبراير 2020، وكانت آخر زيارة له قبل الإقفال العام، وتلتها زيارة واحدة إلى مدينة أسيزي الإيطالية حيث وقع على الرسالة العامة فراتيلي توتي. لفتت الصحيفة إلى أن مواقف البابا وكلماته رافقت إيطاليا والعالم في زمن الجائحة، وتناول فيها أيضا التبعات السلبية لهذا الفيروس على الصعيد الاقتصادي والسياسي والبيئي فضلا عن العمل الخيري. في 26 من شباط فبراير من العام الماضي كانت آخر مقابلة عامة للبابا مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان قبل أن يدخل العالم هذا النفق المظلم. فتابع البابا مقابلاته من مكتبة القصر الرسولي، واستأنفها بحضور عدد ضئيل من المؤمنين في 2 سبتمبر قبل أن يعود إلى المكتبة في 24 الماضي على أثر الموجة الثانية من هذا الوباء. وقد اتبع البابا النهج نفسه فيما يتعلق بتلاوة صلاة التبشير الملائكي، إذ كانت إطلالته الأخيرة في 1 مارس قبل أن يعود إلى شرفة مكتبه الخاص يوم عيد العنصرة في 31 مايو الماضي. وفي 8 كانون الأول ديسمبر الفائت قام البابا بالزيارة التقليدية في عيد الحبل بلا دنس إلى تمثال العذراء الكائن في ساحة إسبانيا بوسط روما، وذلك عند 7 صباحا تفاديا لتجمع المؤمنين. في 9 مارس من العام الماضي، وبعد أن تعذر على المؤمنين حضور القداديس، بدأت وقائع قداس البابا الصباحي في كابلة القديسة مارتا بالفاتيكان تنقل مباشرة عبر شبكة الإنترنت. وبهذه الطريقة تمكن فرانسيس من الاقتراب من المؤمنين المنتشرين حول العالم خلال احتفاله بسر الإفخارستية، واستمر هذا النقل المباشر لغاية 19 مايو. في 1 الإقفال العام في إيطاليا توجه البابا إلى بازيليك القديسة مريم الكبرى وكنيسة القديس مارشيلو بروما، حيث يحتفظ بالمصلوب العجائبي الذي وبحسب التقاليد أنقذ روما من الطاعون في 1522. في 11 مارس وخلال يوم الصوم والصلاة الذي دعت إليه أبرشية روما، رفع البابا صلاته من أجل نهاية الجائحة، وكرر ذلك في 19 عينه مصليا السبحة الوردية مع مؤمني روما وإيطاليا على نية نفسها. ولم تقتصر مواقف البابا فرانسيس على الصلوات، ففي خضم الأزمة الصحية التي ضربت إيطاليا قام البابا بتقديم مساعدة بقيمة 100,000 يورو إلى هيئة كاريتاس الإيطالية، وكانت المبادرة الأولى من سلسلة طويلة من النشاطات الإعانية التي استفاد منها عدد كبير من الفقراء والمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد. وشاء البابا أن يمد يد العون إلى عدد من المستشفيات، فأرسل إليها المئات من أجهزة التنفس، وشملت المساعدة القارات 5، كما قدم مساعدة مباشرة للفقراء في مختلف أنحاء العالم. ومما لا شك فيه أن صورة البابا المصلي منفردا تحت المطر في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان يوم 27 مارس علقت في أذهان الكثيرين، فصارت الصورة الرمز لهذه المرحلة الصعبة. صلى البابا نيابة عن البشرية بأسرها، وقال إننا نوجد جميعنا على متن المركب نفسه، وحالت الجائحة دون إقامة الاحتفالات التقليدية لمناسبة أسبوع الآلام وعيد الفصح، فتمت بغياب المؤمنين، كما لم يطل البابا من على شرفة البازيليك الفاتيكانية ليقرأ رسالته التقليدية إلى مدينة روما والعالم، لكنه فعل ذلك مباشرة على الهواء وتحدث عن عدوى من نوع آخر تنبعث من قيامة المسيح وتنتقل من قلب إلى آخر، ألا وهي عدوى الرجاء. مع حلول فصل الصيف خصص البابا سلسلة من تعاليمه الأسبوعية للتطرق إلى الجائحة، وذلك من 5 من آب أغسطس وحتى 30 من أيلول سبتمبر الماضيين، وشاء أن يسلط الضوء على الخطوط التوجيهية التي تساعدنا على متابعة السير إلى الأمام، وهي تتمثل في الدفاع عن كرامة الشخص البشري والخير العام والاهتمام بالفقراء والتوزيع العادل للخيور والتضامن والاعتناء ببيتنا المشترك. كل ذلك يرتكز إلى العقيدة الاجتماعية للكنيسة الكاثوليكية. ولم يخلو مقال صحيفة أفينير الإيطالية من الإشارة إلى 24 أكتوبر الماضي، تاريخ صدور الرسالة العامة فراتيلي توتي، التي حذرت الإنسان من مغبة اعتبار نفسه سيدا على كل شيء في هذا الوجود. وعبر البابا في الوثيقة عن نبذه فكرة اعتبار جائحة كوفيد-19 عقابا إلهيا. وفي الأشهر التالية شدد البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة على أهمية التضامن بين الناس خلال الأزمة الصحية، وشارك في اللقاء الدولي الذي نظمته جماعة سانتجيديو بروما في 20 من الشهر ذاته حول موضوع لا أحد ينجو لوحده، سلام وأخوة. وختمت صحيفة أفينيري التابعة لمجلس أساقفة إيطاليا مقالها مشيرة إلى أن الأوضاع الصعبة التي نمر بها يمكن أن تساعد البشرية على التخطيط لمستقبل أفضل.
أهمية نزع السلاح أمر لا شك فيه فيما يتعلق بالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، لكن هذه الأهمية تنطبق بشكل قوي أيضا على التنافس العسكري المتزايد في الفضاء وفي العالم السيبري وفي مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك بالنسبة للأسلحة ذاتية التشغيل. هذا ما شدد عليه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غالاغر، وذلك خلال مشاركته عبر رسالة فيديو 24 من شباط فبراير في اللقاء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف. نقل المطران غالاغر في البداية تحيات البابا فرانسيس القلبية وتمنيات قدسته أن يتمكن المؤتمر من تجاوز الوضع الحالي من خلال حس متجدد بالحاجة الملحة والمسؤولية، ثم شدد في رسالة الفيديو على أن الكرسي الرسولي يركز على أعمق تطلعات القلب البشري، أي العيش في سلام وأمن واستقرار في وقت تعيق فيه أجواء عدم الثقة المتبادلة وضعف تعددية الأطراف الجهود في هذا المجال. هذا وأعرب أمين السر للعلاقات مع الدول عن القلق أمام الإتجار غير الشرعي بالأسلحة الخفيفة والمتفجرات، والتي لم تعد أسلحة تقليدية بل يتزايد كونها أسلحة دمار شامل، مشيرا إلى استخدامها في مناطق سكنية مؤثرة على المدن والمدارس، المستشفيات وأماكن العبادة والبنى التحتية الأساسية. وتبع المطران بول ريتشارد غالاغر مؤكدا أنه أمام المشهد العالمي الحالي بتحدياته الكبيرة، على الجماعة الدولية التعامل مع نزع السلاح لا كهدف خياري، فهو واجب أخلاقي. ومن هذا المنطلق فإن الكرسي الرسولي يشجع هذا المؤتمر على تبني قناعة متجددة بالحاجة العاجلة والالتزام لبلوغ اتفاقيات محددة ودائمة من أجل السلام والأخوة. ووصل مشددا على أن بعض القضايا تتطلب تجاوز المصالح والأجندات الشخصية، وذلك لما لها من إسهام في الخير العام. ومن بين ما ركز عليه أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول في رسالة الفيديو الترابط بين نزع السلاح والتنمية والسلام، وتحدث في هذا السياق عن النفقات العسكرية والتي تتجاوز ما هو ضروري لضمان الدفاع المشروع، فقال إنها تغذي حلقة مفرغة لسباق تسلح يبدو بلا نهاية، كما وتحول هذه النفقات دون مواجهة قضايا مثل الفقر وغياب العدالة، الصحة والتعليم. وواصل مؤكدا زيف منطق الربط بين الأمن القومي والتسلح، بل ووصفه بعار يسهل عدم التناسب بين الموارد المخصصة لخدمة الموت وتلك المكرسة لخدمة الحياة. هذا وأراد المطران غاليجر الإشارة إلى ما وصفها ببعض المؤشرات المشجعة، فتحدث عن دخول اتفاقية حظر الأسلحة النووية حيز التطبيق، وإلى تجديد الاتفاقية بين الولايات المتحدة وروسيا الخاصة بتقليص الأسلحة الاستراتيجية لمدة 5 سنوات. ووصل أن عالما خاليا من الأسلحة النووية هو ممكن وضروري، وأضاف أن هذه القناعة يعززها بدء سريان اتفاقية حظر الأسلحة النووية، كما وتأخذ شكلا ملموسا في روح الاتفاقية الخاصة بعدم انتشار الأسلحة النووية، وخاصة في المادة الرابعة التي تتحدث عن واجب قانوني ملزم بالنسبة للدول جميعا. وأراد أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول في هذا السياق التأكيد على أن الكرسي الرسولي ينتظر المؤتمر المزمع عقده قريبا حول اتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، آملا أن يتحول هذا المؤتمر إلى أفعال ملموسة من أجل التوصل إلى أسرع وقت ممكن إلى إجراءات فعالة نحو نزع السلاح النووي. هذا ويقدم الكرسي الرسولي مقترحين محددين حسب ما ذكر المطران بول ريتشارد غاليجر، حيث يشجع مؤتمر نزع السلاح على اللجوء إلى خبراء لدراسة عملية التقييم والتحقق، وذلك للتعريف خلال مفاوضات مستقبلية محتملة حول نزع السلاح بعمليات الرقابة على نزع السلاح. ويمكن في هذا السياق الاستفادة مما توفره التقنيات الحديثة من فرص مراقبة فعالة. وتبع المطران غاليجر أن مثل هذا التقييم، وإلى جانب كونه وسيلة ثمينة لتعزيز الثقة، هو عنصر أساسي لضمان فعالية الاتفاقيات، وذلك على أساس الثقة والتحقق. أما المقترح الثاني فهو استعادة نقاش رسمي حول تحديد التسلح وحول نزع السلاح الشامل بالاستفادة من أنظمة رقابة وتحقق فعالة. ولهذا الأمر أهمية كبيرة حسب ما ذكر المطران غاليجر، إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتعرض له السلام والأمن من تهديدات مثل الإرهاب والأمن المعلوماتي والمشاكل البيئية والفقر، ويتطلب هذا بالتالي تعاونا أكثر تلاحما ومسؤولية، وهو ما أكده أيضا بشكل مأساوي وباء كوفيد-19. وختم أمين سر دولة حضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول المطران بول ريتشارد غاليجر رسالة الفيديو الموجهة في 24 من شباط فبراير إلى اللقاء رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف، مذكرا بتأكيد البابا فرانسيس في أكثر من مناسبة على أننا سننجح في الخروج من الأزمة فقط في حال العمل معا كعائلة بشرية متحدة، وأنه لا يمكن لأحد أن يتمتع بالأمان إن لم يكن الجميع في أمان.
رفع بعض القيود عن الملكية الفكرية التي تعوق الحصول العالمي على اللقاحات ضد وباء فيروس الكورونا، هذا ما طلبه المطران إيفان يورغوفيتش مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى الوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف. في مداخلته في مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة في منظمة التجارة العالمية، وقد لاحظ المطران إيفان يورغوفيتش أننا قد رأينا خلال الأسابيع الأخيرة كيف أن بعض الدول والشركات تواصل تفضيل الاتفاقيات الثنائية، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومحاولة تخطي قائمة الانتظار، وذلك بالرغم من أن البابا فرانسيس قد حذر من مخاطر إعطاء الأولوية الحصول على اللقاح للأغنياء. كذلك سلط المراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف الضوء على مفارقة أخرى، فمن جهة تعاني معظم الدول العالم من تأخيرات في برامج التطعيم بسبب عدم كفاية الإنتاج، بينما يوجد في العديد من البلدان من ناحية أخرى العديد من مرافق التصنيع القادر على إنتاج لقاحات آمنة وفعالة، ولكن لا يمكنها القيام بذلك بسبب قيود الملكية الفكرية. بحسب الكرسي الرسولي، نظرا لإلحاح هذه اللقاحات في حالة الطوارئ الصحية الحالية وكذلك المبالغ الضخمة التي استثمرتها الدول لتنميتها، ينبغي اعتبارها خيرا عاما ويجب أن يحصل عليه الجميع بدون تمييز، وفقا لمبدأ المقصد العالمي للخيور الذي إشار إليه البابا فرانسيس. تابع المطران إيفان يورغوفيتش المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، مشددا على أنه على الرغم من ذلك فإن آليات المعقدة الحالية للحماية المشروعة لحقوق الملكية الفكرية تمثل عقبة في هذا الصدد. وأشار المطران يورغوفيتش في هذا السياق إلى أنهم حتى في الأوقات العادية تعرضت آلية المادة 31 من اتفاقية مجلس حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة، والتي تم إنشاؤها لمساعدة البلدان ذات القدرة الإنتاجية الصيدلانية غير كافية أو الغائبة، لانتقادات واسعة النطاق بسبب إجراءات مرهقة ولإجراءاتها، مؤكدا أنه على السياسات والقوانين أن تحافظ على منظور يتمحور حول احترام كرامة الإنسان وتعزيزها بروح من التضامن داخل الدول وفيما بينها. ومن هنا جاء طلب الكرسي الرسولي لعدم التقيد في التنفيذ وتطبيق الأقسام 1 و4 و5 و7 من الجزء الثاني من الاتفاقية من أجل منع أو احتواء أو علاج ولوباء فيروس الكورونا. وخلص المطران إيفان يورغوفيتش مراقب الكرسي الرسولي الدائم لدى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف إلى القول إن قرار منح هذا الاستثناء سيشكل إشارة قوية من شأنها إظهار التزام حقيقي، وبالتالي الرغبة في الانتقال من الأقوال إلى الأفعال لصالح العائلة البشرية بأسرها.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.